وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في المرة الماضية وما قبلها عن الباب الرابع، سواء عن كلامنا عن العناصر الممثلة في الفئة S، وأخذنا المجموعة 1A، وبعدين انتقلنا بعد كده إلى العناصر الممثلة في الفئة B، وأخذنا المجموعة 5A، وما زلنا في دراسة مركبات النيتروجين. وقلنا في المرة الماضية أن عنصر النيتروجين من العناصر الغير ناشطة أو الخاملة نسبيا، لسببين. السبب الأول أن جزيء النيتروجين N2 يوجد بين ذرتيه رابطة ثلاثية قوية يصعب كسرها، وعشان كده صعب يدخل في تفاعل كيميائي. أيضا يرجع استقرار عنصر النيتروجين إلى استقرار نظامه الإلكتروني، بحيث أنك لما تيجي توزعه تجد أنه بينتهي زي ما قلنا كتير قبل كده بي 3 يعني المستوى الفرعي الأخير نصف مكتمل، مما يعطي للذرة حالة استقرار ويرفع جهد التأين ويخفض الميل ويقلل قدرة العنصر على المشاركة في تفاعلات كيميائية. وتكلمنا عن تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين ومع الأكسجين ومع المغنيسيوم ومع كربيد الكالسيوم وتكوين سياناميد الكالسيوم اللي بيستخدم كسمات زراعي. بعد كده تكلمنا عن غاز النشادر، وقلنا انه بيحضر في المعمل بتسخين الجير المطفي مع كلوريد الأمونيوم وبالتالي بنجد ان بيتكون كلوريد كالسيوم وغاز نشادر وبيخرج معاه بخار ماء. بنجفف النشادر زي ما قلنا المرة اللي فاتت بإمراره على أكسيد قاعدي اللي هو أكسيد الكالسيوم، وقلنا ما ينفعش ان انا اجفف النشادر بحمض الكبريتيك، لان حمض الكبريتيك يتفاعل مع القواعد وبالتالي يتفاعل مع غاز النشادر ويتكون كبريتات الأمونيوم. واخدنا فكرة عن الأسمدة النيتروجينية، واليوم ان شاء الله هنحاول قبل ما ننتقل للباب الخامس ناخد مجموعة من الأسئلة السريعة التي نحاول من خلالها لم معادلات وتفاعلات وأسئلة الباب الرابع، استكمالا لما قلناه بالمرة الماضية والمرة اللي قبلها. إن شاء الله نبدأ بمجموعة من الأسئلة عن عملية التمييز أو كيف تميز بينه. يبقى سؤالنا النهاردة الأولاني، كيف نميز عمليا بينه؟ أول حاجة عايز أميز بين غاز النشادر وغاز النيتروجين. وعايز أميز بين حمض نيتريك مخفف وآخر مركز. وعايز أميز بين ملح نيتريت وملح نيترات أو نترات. أولا للتمييز بين غاز النشادر وغاز النيتروجين لازم نعرف أن النشادر NH3 يسمى أنهيدريت قاعدة، وبالتالي يبقى لو جبنا ورقة عباد شمس يبقى أنا باستخدام ورقة عباد شمس حمراء مبللة بالماء مع النشادر هيتحول لونها إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى رائحة النشادر المميزة له. حمض النيتريك والمخفف والمركز قلنا ممكن نميز بينهم باستخدام إما برادة حديد وإما خراطة نحاس. برادة الحديد هتتفاعل مع الحمض المخفف ولا يتفاعل مع المركز، يبقى مع المخفف فبرادة الحديد يتفاعل، بينما مع المركز لا يتفاعل. خرادة نحاس هتتفاعل مع الاثنين، بس مع المخفف هيتصاعد NO يتحول في الهواء زي ما قلنا المرة اللي فاتت إلى NO2 بني محمر، بينما مع المركز هيتصاعد غاز NO2 بني محمر من البداية. ملح النيتريت وملح النترات هنميز بينهم بمحلول برمنجانات بوتاسيوم، يعني بإضافة برمنجانات بوتاسيوم محمضة. إيه اللي هيحصل في حالة النيتريت؟ يزول لون البرمنجانات، تزيل لون البرمنجانات أو يزول لون البرمنجانات. أما في حالة النترات لا يزول لون البرمنجانات، وقلنا أن الأساس العلمي في التمييز بينهم أن النيتريت عامل مختزل لسهولة تأكسد أيون النيتريت إلى نترات، وبالتالي بيكون عامل مختزل بيختزل البرمنجانات ويزيل لونها. يبقى النشادر والنيتروجين مبني على النشادر قاعدي، حمض النيتريك المخفف والمركز مبني على القدرة على التفاعل ونواتج التفاعل مع الفلزات، وقلنا أن الحديد مع حمض النيتريك المخفف يتفاعل ويتصاعد غاز NO يتحول ل NO2، بينما مع المركز تحدث ظاهرة الخمول الكيميائي ليتكون طبقة من الأكسيد غير مسمية توقف التفاعل. مع خرطة النحاس الحمض المخفف يتصاعد غاز NO يتحول في الهواء إلى NO2، مع المركز يتصاعد من البداية غاز ثاني أكسيد نيتروجين لونه بني محمر. التمييز بين النيتريت والنترات أساسها إن ملح النيتريت عامل مختزل لسهولة تأكسده، وبالتالي بيختزل برمنجانات البوتاسيوم البنفسجية ويزيل لونها. طيب يبقى أنا ممكن أميز بين ملح النيتريت والنترات ببرمنجانات بوتاسيوم، وأميز بين حمض نيتريك مخفف مركز بحديد أو نحاس، وأميز بين غاز النشادر وغاز النيتروجين بحاجات كتير، منها أول حاجة الرائحة، رائحة النشادر مميزة له. أميز بينهم باستخدام ورقة عباد الشمس، أميز بينهم باستخدام ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك مع النشادر هتكون سحب بيضاء. يبقى عندك أكثر من طريقة للتمييز بناء على خواص كل مركب أو عنصر اللي انت عايز تميز بينهم. طيب ناخد سؤال تاني في التحويلات الكيميائية عن في الباب الرابع. لو قلنا كيف نحصل على أول حاجة عايزين نحصل على ميتا ألومينات صوديوم من كبريتات ألمونيوم. طيب أنا عندي كبريتات الألمونيوم صيغتها AL، الألمونيوم AL والكبريتات SO4. الألمونيوم ثلاثي التكافؤ فبحط هنا 3، والكبريتات ثنائية فبحط هنا 2. بفاعل كبريتات الألمونيوم مع هيدروكسيد الصوديوم، هيتكون كبريتات صوديوم بين 6 وهيدروكسيد ألمونيوم، وقلنا أن هيدروكسيد الألمونيوم دوت راسب أبيض جيلاتيني لو خدنا الراسب الأبيض اللي هو AlOH3 وزودنا له هيدروكسيد صوديوم هيديني NaAlO2 اللي هي ميتا ألومينات صوديوم و H2O. طيب احنا المرة اللي فاتت اخدنا السؤال ده بالظبط بس قلنا ميتا ألومينات صوديوم من كلوريد ألمونيوم. انا جبت السؤال النهاردة مرة تانية لسببين. السبب الاولاني ان اقول لك ان انا ممكن اكتب المعادلة باي ملح ألمونيوم مش لازم يكون كلوريد ألمونيوم. يعني مش لازم في الامتحان يجيب لي كلوريد ألمونيوم. ممكن يقول لي كبريتات او يقول لي كلوريد. النقطة التانية ان في سؤال بيخطر في ذهن بعض ابنائنا ازاي ال NaOH تفاعل مع ال AlOH3 رغم ان ظاهر من المعادلة ان الاتنين هيدروكسيدات. يعني اول ما الواحد يشوفه ما يقول ده قلوي والقلويات ما بتتفاعلش مع بعضها في الغالب فكيف تم التفاعل هنا. اقول لك انت ناسي حاجة مهمة جدا ان ده قلوي قوي بينما هيدروكسيد الألمونيوم متردد أو قلوي ضعيف جدا. طبعا أخذنا المتردد في اللاب الثاني وبالتالي المتردد بيتفاعل مع القلويات القوية ومع الأحماض القوية يبقى هيدروكسيد الألمونيوم رغم أنه هيدروكسيد إلا أنه بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم ويكون ملح ألومينات أو يسموه ميتا ألومينات صوديوم ومية. يعني تكون ملح ومية رغم أنك قد ترى أن الاثنين قلوي. هذكرك بالمتردد والقلوي والمتردد يتفاعل مع القلوي ويكون ملح ومية لأن زي ما قلنا في الباب الثاني أن الهيدروكسيد أو الأكسيد المتردد يسلك مسلك الأحماض مع القلويات ويسلك مسلك القلويات مع الأحماض فيتصرف كأنه حمض مرة على حسب المتفاعل معه أو يتصرف كأنه قلوي زي ما احنا شايفين هنا فهنا تصرف كأنه حمض وتفاعل مع القلوي ويكون لي ملح وإيه ملح ومية. ولذلك الفكرة دي بتجاوب لي سؤال مهم أشرنا إليه إشارة سريعة المرة اللي فاتت وقلت لو أنا عندي إناء أو دورة أو أي إناء به خليط من هيدروكسيد حديد 3 وهيدروكسيد ألمونيوم. برضو عايز أنبه على نقطة خلي بالك لما بنتكلم حاجة بنكون قصدينها. يعني ما قلت هيدروكسيد حديد قلت هيدروكسيد حديد 3 أيوة تسأل. السلام عليكم. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بعد الأذان فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. قلنا لو أنا عندي هيدروكسيد حديد 3 وهيدروكسيد ألمونيوم وعايز أفصل الاثنين دول. طيب لو بصينا هنا ده هيدروكسيد وده هيدروكسيد. طيب لو أضفنا NaOH وNaOH هيدروكسيد الصوديوم قلوي قوي. في الحالة دي عندي قلوي وهيدروكسيد الحديد 3 قلوي مش هيتفعلوا مع بعض. بينما الألمونيوم هيدروكسيده متردد هيتفاعل مع القلوي وفي الحالة ديت إن AOH هيدوب لي هيدروكسيد الألمونيوم ويحوله إلى ميتا ألومينات صوديوم ويظل هيدروكسيد الحديد 3 راسب موجود في الإناء اللي فيه المحلول أو المخلوط. يفصل الراسب ده بالترشيح وبالطريقة ديت أقدر أفصل هيدروكسيد الحديد 3 عن هيدروكسيد الألمونيوم. طيب النقطة اللي بعديها أنا عايز أقول إن لما باجي أتكلم عن هيدروكسيد الحديد بقول هيدروكسيد حديد 3. لما باجي أتكلم عن هيدروكسيد الألمونيوم ما بقولش هيدروكسيد الألمونيوم 3 رغم أن تكافؤه ثلاثي. ليه؟ لأن الحديد أصلا ليه تكافؤين، إما ثنائي وإما ثلاثي، عندي أملاح حديد 2 وعندي أملاح حديد 3، لكن الألمونيوم ليه حالة واحدة فقط تكافؤ واحد ثلاثي. فلما أقول هيدروكسيد الألمونيوم يبقى أنت عارف إن هيدروكسيد الألمونيوم هو هيدروكسيد الألمونيوم 3 ثلاثي التكافؤ. أما الحديد لما أقول هيدروكسيد حديد واسكت يبقى أنا ما حددتش هو حديد 2 ولا حديد 3، فبميز بين أنا أقول هيدروكسيد حديد 3 حتى لا يتوهم أنه هيدروكسيد حديد 2 أو غيره. طيب نيجي بعد كده إلى حمض النيتريك. قلنا أنه بيحضر في المعمل من نترات بوتاسيوم مع حمض كبريتيك مركز، وأن حمض الكبريتيك بيطرد لي حمض النيتريك من أملاحه لأنه أكثر منه ثبات أو درجة غليانه أعلى، وبالتالي بستخدم حمض الكبريتيك في الحصول على حمض النيتريك من النترات. طيب لو قلنا كيف نكشف أو كيف نحصل على نترات نحاس من نترات بوتاسيوم، نترات نحاس من نترات بوتاسيوم، نترات النحاس مال حمض النيتريك ماشي، وبالتالي تيجي من تفاعل النحاس مع حمض النيتريك. يبقى أنا الأول هاخد نترات البوتاسيوم اللي هي KNO3 وفعلها مع حمض كبريتيك مركز وسخن إلى درجة لا تزيد عن 100 زي ما اتفقنا مع بعض عشان حمض النيتريك ما يتفككش مني، فيتكون K2SO4 وحمض نيتريك. الخطوة الثانية هاخد حمض النيتريك وفعله مع نحاس هيتكون نترات نحاس وأكسيد نيتريك ومي. يبقى أنا بحول الأول نترات البوتاسيوم إلى حمض نيتريك، وبعدين باخد حمض النيتريك اللي هو ده أفعله مع النحاس عشان أحصل على نترات نحاس. يبقى نترات البوتاسيوم تتحول أول لحمض نيتريك، الخطوة الثانية النحاس يتفاعل مع حمض النيتريك ويدينا نترات نحاس. طيب لو عايز أحصل من البوتاسيوم على هيدروكسيد بوتاسيوم، معلوم ان البوتاسيوم اللي هو الكي زي الصوديوم لو فعلته مع المية هيديني كي او اتش ويتصاعد غاز هيدروجين، او ان انا اخد البوتاسيوم وفعله مع الاكسجين. طيب لو انا عايز احول البوتاسيوم ده الى اكسيد بوتاسيوم K2O، احنا قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت، الحصة اللي قبل اللي فاتت، ان البوتاسيوم ده لما يتفاعل مع الاكسجين ده قدرته على الاتحاد مع الاكسجين، قدرة الكي على الاتحاد مع الاكسجين عالية، ولذلك المفروض ان كي يكون سوبر اكسيد. طب لو انا عايز احصل على الاكسيد قلنا بندوب ده في سائل الامونيا، يذاب في الامونيا ثم يضاف اليه الاكسجين بنسب محسوبة، هحصل على أكسيد بوتاسيوم. بعد كده أخذ أكسيد البوتاسيوم K2O وفعله مع H2O، ده أكسيد قاعدي يذوب في الماء ويكون قلوي دين 2 KOH، وبالتالي ممكن أحصل من البوتاسيوم على هيدروكسيد بوتاسيوم بالحصول على الأكسيد المثالي اللي هو K2O عن طريق إذابة الفلز في سائل الأمونيا ثم إضافة أكسجين بنسب محسوبة يتكون K2O. بعد كده أخذ K2O اللي هو أكسيد البوتاسيوم العادي وأدوبه في المية، هيتكون هيدروكسيد بوتاسيوم. طيب كده يبقى احنا الحمد لله وفينا الباب الرابع حقه في الأسئلة وفي الشرح بفضل الله، وننتقل معا إلى العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى وبداية الباب الخامس. وإحنا عارفين أن العناصر تنقسم إلى أربعة أنواع: إما عناصر انتقالية، وإما عناصر انتقالية داخلية، وإما عناصر ممثلة، وإما غازات خاملة. اتكلمنا في الباب الرابع في درسيه الأول والثاني عن العناصر الممثلة. خدنا في الدرس الأول العناصر الممثلة في الفائس، وخدنا في الدرس الثاني العناصر الممثلة في الفاء بي، وهننتقل الآن إن شاء الله وبتوفيقه إلى العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية هي عناصر الفئة دي أو إف. دي اسمها انتقالية رئيسية، بينما إف اسمها انتقالية داخلية. من يا أهلا وسهلا، معانا أحمد من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة أحمد معاك،
اتفضل. حبيب
ازيك حبيب، الله يكرمك.
مثلا حضرتك كنت بدأت الكيمياء بالإنجليزي.
نعم.
فحضرتك هتكملها امتى
ان شاء الله؟ يعني الحلقه اللي جايه هنكمل باب الخامس، وبعدها ناخد حلقتين للانجليش، نراجع معاكم شابتر 4 و5 ان شاء الله. ولو عندك اي اسئله ممكن تسال برضو نجاوب ان شاء الله يا احمد.
لا انا بس كنت بحب اتابع شرح حضرتك بس.
ماشي حبيبي، ان شاء الله المره اللي بعد القادمه هتكون بالانجليش ان شاء الله.
خلاص شكرا يا مستر.
العفو حبيبي. طيب نكمل بدون العناصر الانتقاليه. هي عناصر الفئه دي عندنا منها السلسله الاولى السكنديوم والتيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز إلى الخرسين. بناخد من أول السكنديوم 21 لحد ما نصل إلى الخرسين اللي هو 30. طيب النهاردة إن شاء الله هناخد جولة سريعة في العناصر الانتقالية، كل عنصر إيه أهميته، وبعد كده ننتقل للتوزيع الإلكتروني وحالات التأكسد، وبعدين نستنتج مع بعض العنصر الانتقالي النهاردة إن شاء الله قبل ما ننتهي من الحلقة، وبعد كده المرة الجاية ندخل في خواص عنصر انتقالي. السكنديوم أولا عنصر غير متوفر في القشرة الأرضية، يعني موجود بنسبة ضئيلة، وبالتالي استخداماته نادرة أو تكاد تكون معدومة، يعني لا يعرف له استخدامات هامة. أما العنصر اللي بعديه اللي هو التيتانيوم، التيتانيوم اللي هو تي اي 22. عنصر التيتانيوم من عناصر الهامة جدا، بيستخدم في صناعة هياكل الصواريخ والطائرات. طيب ليه ويفضل على الألمونيوم؟ خلي بالكم رغم ان التيتانيوم كثافته اكبر من كثافة الألمونيوم، الا ان التيتانيوم بيفضل على الألمونيوم في صناعة هياكل الصواريخ والطائرات، لانه فلز، خلي بالك معايا، من الخواص اللي بتميزه على الألمونيوم انه شديد الصلابة، يتحمل الضغط، يقاوم التآكل، يحافظ على متانته وصلابته في درجات الحرارة المرتفعة. كل الخواص دي بتخليه يزيد على الألمونيوم ويتفوق عليه في صناعة الصواريخ والطائرات رغم انه اتقل منه. ده التيتانيوم. بعد التيتانيوم عندنا عنصر اسمه الفاناديوم. الفاناديوم وعاء بذري 23، وده عنصر يتميز بان ايوناته ملونه في جميع حالات تاكسده، وان الفاناديوم بيضاف اثناء انتاج الصلب. ايضا من مركبات الفاناديوم خامس اكسيد الفاناديوم وصيغته V2O5، ويستخدم عامل حفز عند صناعة حمض الكبريتيك بطريقة التلامس. بعد كده عندنا عنصر الكروم اللي هو عدد الذري 24، والكروم خلي بالك معايا كده بسرعة، رقم واحد يقاوم التآكل رغم انه فلز نشيط، رغم نشاطه يقاوم التآكل. ليه؟ لان الكروم عندما يتعرض، السلام عليكم، التيتانيوم قلنا بيقاوم الصدأ ويقاوم التآكل، أما الكروم عنصر نشيط ورغم نشاطه بيقاوم التآكل. ليه؟ لأن خلي بالك العنصر النشيط بيكون سهل الاتحاد مع الأكسجين، فلما أجي أقول إن الكروم نشيط يبقى المفروض إن هو بيصدي. طب بيقاوم التآكل ليه؟ قالوا إنه بيكون عليه طبقة من الأكسيد غير مسامية حجم جزيئاتها كبير فتمنع وصول عوامل التآكل إلى الفلز. يستخدم الكروم في طلاء المعادن، يستخدم الكروم أيضا في صناعة سبائك النيكل كروم المستخدمة في ملفات تسخين، يستخدم الكروم كذلك في صناعة أو تحضر منه مركبات زي أكسيد الكروم، وده عامل مؤكسد، زي حمض الكروميك وبنستخدمه في الكيمياء العضوية في أكسدة الكحولات وتحويلها إلى أحماض. ده بالنسبة للكروم ومركباته. بعد الكروم عندي العنصر اللي بعد الكروم المنجنيز 25 معانا احمد من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ؟
يا مرحبا احمد.
بقول لحضرتك انا عندي ثلاث اسئله علل في الباب الخامس.
تحت امرك حبيبي، قولهم.
حضرتك اول سؤال، يستخدم كلوريت الكوبالت 2 المائي في صناعه الحبر السري؟
جميل.
وثاني سؤال، يستخدم كلوريت الكوبالت 2 اللامائي في التنبؤات الجويه؟
جميل.
وثالث حاجه، يستخدم محلول برمنجنات البوتاسيوم في غسيل الخضروات؟
كلام جميل، ماشي حبيبي. حالا تسمع الاجابه ان شاء الله. المنجنيز قلنا نكمل بس ده ونوصل للكوبالت ونجاوب سؤال زميلكم احمد واحنا بنتكلم عن الكوبالت حالا دلوقتي ان شاء الله. قلنا المنجنيز بيستخدم عند صناعه الصلب لانه بيضاف مع سبيكه اسمها سبيكه الفيرومنجنيز لمنع تكون فقاعات الاكسجين في الصلب اثناء تبريده. من مركبات المنجنيز، وده اجابه السؤال الثالث لزميلكم، ان ليه ماده اسمها برمنجنات بوتاسيوم اللي هي صيغتها KMNO4، وده السؤال الثالث لأحمد. برمنجنات البوتاسيوم مادة مطهرة، برمنجنات البوتاسيوم مادة مطهرة، وهي أيضا مادة مؤكسدة، يعني فيها صفتين، مادة مؤكسدة فتستخدم كعامل مؤكسد، ومادة مطهرة ولذلك بتستخدم في غسيل الخضروات. ده بالنسبة للمنجنيز، دي من برمنجنات بوتاسيوم من مركبات المنجنيز. بعد المنجنيز يجي الحديد، والحديد هنتكلم عنه ان شاء الله تفصيليا المره اللي جايه باذن الله. وننتقل للكوبالت عشان في السؤالين بتوع ابننا احمد. الكوبالت من العناصر الهامه والضروريه في جسم الانسان، بينظم العمليات الحيويه وله دور في تنظيم ضربات القلب. ايضا الكوبالت مكون اساسي من مكونات فيتامين بي 12. الكوبالت عنصر ضروري جدا للانسان، ولذلك في كثير من الأغذية بتحتوي على الكوبالت، مش مجال الكلام عنها الآن. بالإضافة إلى أهميته في تكوين فيتامين بي 12 وأهميته في تنظيم العمليات الحيوية في جسم الإنسان، هو بالإضافة لذلك عنصر مشع، ليه 12 نظير منهم الكوبالت 60 المشع اللي بيستخدم في علاج مرضى السرطان أعاذنا الله وإياكم من كل سوء. فالكوبالت المشع يستخدم في علاج أمراض السرطان. أيضا يستخدم مركبات الكوبالت، ومنها اللي سأل عنها زميلكم وابننا أحمد، كل الكوبالت المائي وكل الكوبالت اللامائي. وتعالوا معايا نجاوب السؤال ده بالتفصيل ونشوف إيه اللي بيحصل بالضبط. كلوريد الكوبالت 2 اللي هو CO2، المائي منه كل جزء بيتحد مع 6 جزيئات مية، ده اسمه كلوريد الكوبالت المائي. ده لونه وردي فاتح. لو سخناه ينفصل عنه الماء ويديني CO Cl2 وينفصل الماء ويديني كلوريد الكوبالت 2 اللامائي، وده لونه أزرق. لو بصيت معايا هنجد ان الكوبالت المائي لونه وردي فاتح جدا، لو كتبنا بيه على ورقة مش هيبان، مش هيظهر. لو خدت الورقة وسخنتها بمكوى دافية شوية كده ومررت المكوى على الورقة وعلى لمبة كهرباء وعرضت الورقة ليها لحد ما تدفى شوية ويبدأ يتبخر الماء الموجود، هيتحول لون الوردي اللي مش باين خالص ده في الورقة إلى لون أزرق. وعشان كده بتستخدم المعادلة ديت في الحبر السري. اللي بيسأل عنه زميلكم الآن. يبقى كلوريد الكوبالت المائي بيستخدم في الحبر السري عشان المائي لونه وردي فاتح لا يظهر عند الكتابة. لو تسخن بمكوى أو بأي لمبة كهرباء سخنة ولا حاجة بيفقد ماء التبلور اللي فيه ويتحول إلى كلوريد كوبالت لا مائي أزرق، وبعد ما كانت الكتابة مش باينة تبان. النقطة الثانية، سؤاله الثاني بيقول طب الأزرق ده بيستخدموه في التنبؤات الجوية ليه؟ كل الكوبالت الأزرق لو طلينا ورقة من بعض الأوراق الحساسة اللي بتستخدم في التنبؤات الجوية بكلوريد كوبالت أزرق وسبناها في الهواء أو خرجت في منطاد في طبقات الجو العليا، يبدأوا يشوفوا الورقة وهي لما المنطاد يرجع أو بعد فترة إذا كانت في منطقة أرصاد جوية يشوفوا الورقة الزرقاء ديت، إذا بدأ لونها يتحول من اللون الأزرق إلى اللون الوردي، درجة التحول من الأزرق إلى الوردي تدل على نسبة الرطوبة في الهواء الجوي. يبقى كلوريد الكوبالت ده الاتجاه ده هو إنه لم يتحد مع الماء يتحول لونه الأزرق إلى لون وردي، فيستخدم الاتجاه ده للتفاعل في التنبؤات الجوية. يبقى تاني بنقول إن كلوريد الكوبالت المائي لونه وردي فاتح، لون وردي فاتح لو كتبنا بيه ما يبانش، سخن الورقة شوية دفيها شوية يتحول إلى لا مائي أزرق فيظهر في الكتابة. ده السؤال الأولاني. النقطة الثانية، اللا مائي الأزرق لو اتعرض للهواء الجوي لو في رطوبة في الهواء الجوي يبدأ لونه الأزرق يبهت تدريجيا ويتحول إلى لون وردي، تحوله من الأزرق إلى الوردي يدل على ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء الجوي. كده يبقى اتكلمنا عن السكنديوم والتيتانيوم والفناديوم والكروم والمنجنيز، اما الحديد فليه موضوع خاص موضوع طويل ياخد الحلقه اللي جايه كلها ان شاء الله، واتكلمنا عن الكوبالت. باقي عندنا عناصر انتقاليه عنصرين اللي هم النيكل والنحاس. النيكل فلز يتميز بانه خلي بالكم معايا لا يتفاعل لا مع الاحماض ولا مع القلويات. عندي بعض الاحماض زي فلوريد الهيدروجين السائل لو وضعناه في اناء من الزجاج هيتفاعل مع الزجاج ويخرج من الزجاج بره كمان، ولذلك لا يحفظ فلوريد الهيدروجين في اواني من الزجاج لكن يحفظ في اواني من النيكل، لان النيكل لا يتاثر لا بالاحماض ولا بالقلويات ولا بحمض الهيدروفلوريك، ولذلك تصنع من النيكل اواني حفظ الاحماض وحفظ القلويات وخصوصا فلوريد الهيدروجين او حمض الهيدروفلوريك. ايضا النيكل عنصر اساسي في السبائك، كذلك النيكل بيدخل مع الكروم في سبائك النيكل كروم. ان شاء الله في الكيمياء العضويه في الباب التاسع هناخد ان النيكل عنصر اساسي كعامل حفاز عند عمليات الهدرجه وخصوصا هدرجة الزيوت وتحويلها لسمن نباتي أو مسل صناعي زي ما هناخد إن شاء الله في الكيمياء العضوية. يبقى النيكل في السبائك عامل حفاز عند هدرجة الزيوت، يستخدم النيكل في صناعة أواني حفظ الأحماض. في نقطة نسيت أقولها لكم أقولها برضو بسرعة، إن الكوبالت ده اللي اتكلمنا عنه عرف منذ أكثر من 4000 سنة واستخدموه قدماء المصريين زمان في تلوين الزجاج، كان بيستخدم مركبات الكوبالت منذ أكثر من 4000 سنة في تلوين الزجاج. آخر عناصر انتقالية في السلسلة الأولى النحاس. النحاس عاده دائرة 29 زي ما احنا عارفين، فلز يتميز بأنه جيد التوصيل للتيار الكهربي وطري. طري ممكن اعمل منه اسلاك اقدر اتنيها اقدر الفها اقدر اعمل اسلاك الكهرباء، ولذلك كونه جيد توصيل التيار الكهربي وكونه فلز طري بيخليه من افضل العناصر على الاطلاق في صناعه اسلاك التوصيل للتيار الكهربائي. يبقى النحاس بيستخدم في صناعه اسلاك توصيل ليه؟ لانه جيد التوصيل التيار الكهربي بالاضافه لانه طري. كلمه طري بعض اولادنا يستغرب ايه علاقه طري بتوصيل التيار، اقول لا خلي بالك لو تخيلت ان النحاس صلب ما هوش طري. لو انا عايز اعمل توصيل كهرباء يبقى كل ما اوصل في حته عايز اقص والحم لانه صلب ما بينتنيش، لا هو طري سهل قوي ان انا ادخل بيه في الحيط والف بيه كده واجيب اللمبه واحركه، فممكن تلف سلك النحاس على ايدك. ليه؟ لانه فلز الرابطه الفلزيه فيه ضعيفه شويه مما يؤدي الى انه يبقى لين وطري وسهل لنا اتنيه، وبالتالي كونه طري بيخليه من افضل العناصر في صناعة أسلاك التوصيل للتيار الكهربائي. أيضا من مركبات النحاس عندنا كبريدات النحاس اللامائية، وهنسمع عنها إن شاء الله قريبا في الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي، إنها بتستخدم في التعرف على وجود الماء. يعني لو أنا عندي مادة وعايز أعرف فيها مية ولا لا، بحطها على كبريدات نحاس بيضة. إن تحولت كبريدات النحاس البيضة إلى اللون الأزرق دل ذلك على وجود الماء. وأحيانا بنستخدمها للكشف عن عسل النحل إذا كان 100% ولا مضاف إليه أي مواد أخرى أو غيره، بأن احنا بناخد جزء منه ونحط عليه شوية كبريتات نحاس بيضة، إن زرقت يبقى معناها معاها محلول سكر أو مضاف ليه أي مادة مذابة في مية، فنعرف من كبريتات النحاس اللامائية ونكشف بها عن وجود إليه عن وجود الماء. بكده يبقى اتكلمنا عن الأهمية الاقتصادية لجميع عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. ربما أحد أبنائنا هيستغرب من حاجة، أنا أقول جميع عناصر السلسلة، لو فتح الكتاب هيجد أن السلسلة تبدأ بالسكنديوم وتنتهي بالخرصين بعد النحاس. أنا وقفت عند النحاس وما تكلمتش عن الخرصين، لأن المرة اللي جاية إن شاء الله هثبت لك أن الخرصين ليس من العناصر الانتقالية. أما السلسلة الانتقالية الأولى كعناصر انتقالية تبدأ بالسكنديوم وتنتهي بالنحاس، بينما الخرصين وإن كان موجود ضمن عناصر السلسلة إلا إن خواصه ليست خواص العناصر الانتقالية. طيب على عجالة وقبل نهاية الوقت هنتكلم عن التوزيع الإلكتروني عشان نبدأ المرة الجاية من خواص في حالات التأكسد. العناصر الانتقالية توزيعها عادي زي ما اتفقنا واخدنا في الاول، الا انه بيشز فيها عنصران الكروم والنحاس. يعني لو شفنا مع بعض بسرعه التوزيع الالكتروني هنجد ان كلها اراجون 18 السلسله الاولى 3D 4S2 3D 1 3D 2 لحد ما اصل الى الخرصين اللي هو 3D 10. يبقى عندي السكنديوم 21 أراجون 18 4S2 3D 1 لحد ما أصل الكروم، يعني التيتانيوم بعد يبقى 4S2 3D 2 4S2 3D 3 الكروم 24 هيشز، ويبقى توزيعه أراجون 18، وبدل ما حط في 4S 2 هيبقى 4S 1 3D 5. وأشرنا إلى كده في الباب الأول وإحنا نتكلم عن التوزيع الإلكتروني إنه بيشز ليصل إلى حالة استقرار، ومن حالات الاستقرار أن يكون المستوى 3D نصف مكتمل. بعد كده المنجنيز هيبقى التوزيع عادي أراجون 18 4S ياخد 2 عادي كالمعتاد 3D 5، وامشي لحد ما أصل إلى النحاس. النحاس 29 هيشز هو كمان، ازاي؟ هيبقى أراجون 18 4S 1 3D 10. يبقى اللي انا عايزك تعمل تركيز عليهم معايا شوية النهاردة الكروم والنحاس، لان الكروم بياخد S 1 ودي 5 والنحاس S 1 دي 10. الكروم ليصل الى حالة الاستقرار التي يكون فيها الدي نصف مكتمل، النحاس يصل الى حالة الاستقرار التي يكون فيها 3D مكتمل، ودي حالة استقرار أعلى شوية. يبقى في التوزيع الإلكتروني أخد بالي من إن التوزيع الإلكتروني ماشي طبيعي، السكنديوم S2D1 اللي بعده S2D2 لحد ما أصل إلى الكروم 24. لو قلت S2D هتبقى S2D4، وبالتالي يبقى 4 فاضل له الكترون ويصل الى حاله استقرار اللي هي 5، فيقوم الاس ياخد الكترون من الدي ويبقى الاس 1 والدي 5. يبقى انت على طول كده تعرف ان S2D4 مجرد ما يقابلك S2D4 قول لا، ينتقل الكترون من هنا يجي هنا ويبقى اس 1 والدي 5. بعد كده بيستمر عادي S2D5 لحد ما اصل للنحاس. هتلاقي النحاس لو قلنا S2 هيبقى دي 9، برضو مش هينفع عشان الدي 9 لو اخد واحد هيستقر، فيستلف واحد من الاس ويصبح اس واحد دي عشرة، ودول الحالتين الشاذين اللي عندي، اللي هو تحول اس اتنين دي اربعة الى اس واحد دي خمسة، وتحول اس اتنين دي تسعة الى اس واحد دي عشرة. ليه؟ ليصل الى حالة الاستقرار التي يكون فيها 3D اما نصف مكتمل في حالة الكروم، واما مكتمل في حالة النحاس. وده من الاسئلة المهمة، شذوذ الكروم والنحاس في التوزيع الالكتروني. الهدف من الشذوذ هو الوصول الى حالة الاستقرار، الوصول الى نصف الامتلاء في الكروم والى الامتلاء في النحاس. هنلاحظ بعد كده تعدد حالات التأكسد في العناصر الانتقالية، وانها بتفقد من الاس وبعدين تفقد من الدي على التتابع، لان المستويين الفرعيين فور اس و3 دي متقاربين الى حد كبير جدا في الطاقة، وبالتالي يمكن الفقد من الاس ثم بعد ذلك يتتابع الفقد من الدي. حالات التأكسد العناصر الانتقالية في الذات بتفقد الكترونات، بتبدأ حتى تأكسدها من موجب 3 في السكنديوم لحد ما تصل إلى أعلى حالة تأكسد في المنجنيز موجب 7. في تفصيل كتير في حالات تأكسد وحالات خاصة، والدي 6 إمتى ودي 5 ومين أكثر استقرار، كلام كتير محتاج وقت. وإحنا الحلقة بتاعتنا أو شكت على الانتهاء، فأرجي الكلام عن حالات تأكسد وشرح التفصيل لها المرة الجاية، ننهي بها إن شاء الله الباب الخامس، وناخد معها الحديد ومركبات الحديد. كل ما أقوله قبل أن أغادر هذا المكان، أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فبمناسبة بدء العام الهجري الجديد، أدعو أبنائي وبناتي إلى هجر المعاصي والبعد عن الذنوب والسير في طريق الله سبحانه وتعالى، والتأسي بالقدوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومداومة سماع الصالحين والمشايخ والعلماء في هذه القناة وفي غيرها، لنتربى على مائدة الإسلام ونتربى على القرآن، ونسير في سير النبي محمد الذي ترك مكة وهاجر وترك أهله دفاعا عن دين الله وسعيا إلى وصول هذا الدين إليك الآن وأنت في مكانك مستريح. فتذكر من حملوا لك الدين، من هاجروا من أرض الحجاز وأتوا إلى مصر لينشروا فيها الإسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير في الجنة، وأن يجمعنا بهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن هاجر الذنوب وعاد إليك، واغفر لمن قام على هذه القناة وسعى إلى إوصال الحق للناس. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا، وأن توفقنا والعاملين في هذه القناة والقائمين عليها إلى ما تحب وترضاه، وأن توفق أبناءنا وبناتنا إلى أن يكونوا صالحين مصلحين، أن يكونوا متفوقين في دراستهم، أن يكونوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بجوار كونهم طلبة متفوقين. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.